هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. محور لقائنا هذا عدوان 2014 ومعادلة الصراع مع الاحتلال. أما محطاتنا في هذا اللقاء: البداية ستكون مع صحافة العدو، ثم نتابع مع خبير هذا اللقاء ومحور حديثنا، ثم نداء غزة ومع الشهداء. أحبتنا الكرام، البداية ستكون مع فقرة صحافة العدو، نتناول من خلالها أهم ما أبرزته صحافة الاحتلال.
صحافة العدو. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. سلطت وسائل إعلام الاحتلال الضوء على معاناة مستوطني غلاف غزة إلى جانب نتائج ورشة البحرين، وأهم ما ورد من عناوين بهذا الصدد: يدعت إحرونوت، متى نغلق ملف غزة؟ معرف، ماذا حصدنا في البحرين؟ مستمعينا الكرام، نبدأ مع صحيفة يدعوت إحرونوت التي ذكرت تحت عنوان: الحرب التي لا تنتهي أبداً، إن سكان المستوطنات المحاذية لغزة يعيشون منذ عام ونصف في واقع مستحيل، خاصة بعد هدوء استمر نحو 3.5 سنوات من انتهاء الحرب على غزة صيف 2014. وتطرقت الصحيفة إلى أحداث وفعاليات الفلسطينيين وتأثيرها على حياة المستوطنين، فنقلت الرعب من تهديد الصواريخ والأنفاق إلى البالونات الحارقة التي لا تكاد تتوقف منذ عام ونصف. وأشارت يدعوت إحرونوت إلى أن المستوطنين لم يعودوا يشعرون بالأمان الذي فقد أيضا في الحرب على غزة، وجعل سكان الجنوب إما في الملاجئ أو يتجولون كلاجئين في شوارع وسط وشمال إسرائيل بعد أن تركوا منازلهم حينها. وختمت الصحيفة بالقول: عدد كبير من المستوطنين القريبين من غزة يفضلون التوصل لاتفاق طويل الأمد مع حركة حماس، فيما تشير مراكز الخدمة الطبية الإسرائيلية إلى أن هناك زيادة في عدد طلبات المساعدة النفسية عند كل جولة تصعيد. ومن صحيفة يدعوت إحرونوت إلى صحيفة معاريف التي تناولت مؤتمر البحرين وكتبت بهذا الصدد: قبل إعادة الانتخابات يجب فحص حدث دولي هو مؤتمر البحرين الذي ترك لدينا شعورا بالتقدم، لكن عمليا كان كله وهما، علاقات عامة تعكس سياسة منهارة للحكومة حاولت بواسطتها أن تغطي على إخفاقاتها المدوية. وبناء عليه تتابع معاريف: تم تنظيم مؤتمر في البحرين بحضور عرب يلبسون الجلابيات وذوي شوارب لم يتورعوا عن الإدلاء بمقابلات إلى صحفيين إسرائيليين أعلنوا فيها أن كل شيء سيكون على ما يرام. وتلفت الصحيفة إلى أن البحرين مجرد قاعدة أمريكية في حي سعودي تحت هيمنة سلالة محلية سيطرت على حقول النفط بمساعدة بريطانيا والولايات المتحدة، وصفة السعودية بالأكثر سوءاً بين الدول من كل النواحي، خصوصاً لجهة تحويل مواردها القومية كافة لمصلحة سلالة ولي العهد محمد بن سلمان الممول الحقيقي لمؤتمر البحرين. وبناء على ذلك تخلص معاريف إلى أن النتيجة التي انتهت إليها ورشة البحرين هي أسوأ من الفشل. مستمعينا الكرام، إلى هنا ونأتي إلى ختام فقرة صحافة العدو، عودة إلى الأستوديو وشكرا لكم.
نشكر الزميلة علياء صالح لتناولها أهم أبرزته صحافة الاحتلال من مقالات. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 2:53 بتوقيت القدس المحتلة. نعود إلى محاور حديثنا في هذا اللقاء تحت عنوان عدوان 2014 ومعادلة الصراع مع الاحتلال. ما النتائج السياسية والعسكرية للعدوان الذي شنه الاحتلال على القطاع عام 2014؟ كيف أسست مواجهة المقاومة للعدوان مرحلة جديدة عنوانها حماية الشعب الفلسطيني؟ ماذا عن ذيول المعركة اليوم وتداعياتها على مستوى أركان الاحتلال ومستوطني قطاع غزة؟ خمسة أعوام على العدوان الأكثر شراسة ودموية الذي شنه الاحتلال على قطاع غزة صيف 2014 واستمر 51 يوما متتالية وخلف دمارا كبيرا وأوضاعا إنسانية صعبة في القطاع المحاصر منذ أكثر من 13 عاما. ويعتبر هذا العدوان على غزة الثالث على القطاع، إذ سبقه عدوان في عامي 2008 و2012 عدوانان 2008 و2012 اللذين خلفا دمارا كبيرا ومئات الشهداء وآلاف الجرحى. وتعاد هذه الذكرى اليوم في وقت ما زالت فيه تداعيات فشل عملية حاولت الوحدة الخاصة لقيادة أركان الاحتلال القيام بها في قطاع غزة، فيما يدور الحديث على مستوى إعلام الاحتلال من أن ذيول عدوان عام 2014 لم تنتهي بعد، وما زال الصراع قائما، وتسجل حدته في مستوطنات قطاع غزة، حيث المستوطنون هناك يراكمون معاناة هذه الذيول. قراءة الذكرى 5 للعدوان على القطاع واعتراف الكيان بذيول تداعياته على مستوى الكيان تأتيكم في سياق تقرير الزميل محسن ريماوي.
مئات الصواريخ إلى البالونات الحارقة والحرائق التي تحرق المستوطنات، عوامل حولت حياة المستوطنين في غلاف غزة لواقع مستحيل. ففي مقال لها قالت صحيفة إذاعة حرنوت العبرية أن مستوطني غلاف غزة فقدوا الشعور بالأمن بعد مرور 5 سنوات على الحرب الأخيرة التي وقعت صيف عام 2014. وكتبت إذاعة حرنوت تحت عنوان الحرب التي لا تنتهي أبدا، مشيرة إلى أن سكان مستوطنات غلاف غزة يعيشون منذ عام ونصف في واقع مستحيل، خاصة بعد هدوء استمر نحو 3 سنوات ونصف من انتهاء تلك الحرب، لتنقلب الأمور بعدها بدء مسيرات العودة شرقي القطاع وما رافقها من جولات تصعيد خطيرة. وذكرت أن الشعور الدارج في الغلاف حاليا هو ليس مسألة وقوع الحرب أم لا، بل مسألة توقيت اندلاعها فقط، في حين تركت تلك الحرب جروحا لا تندمل بين مستوطني الغلاف بعد أن تحولوا إلى لاجئين لفترة قاربت 2 شهر. وجاء في التقرير أن السنة الأخيرة أفقدت سكان الغلاف ما تبقى لديهم من الشعور بالأمن، إذ شهدت المنطقة 12 جولة تصعيد أطلقت خلالها المقاومة مئات الصواريخ باتجاه الغلاف. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه مراكز الدعم النفسي في الغلاف إقبالا كبيرا، وانهار بعضها تحت الضغط وفق الصحيفة.
شكرا لزميلنا على هذا التقرير. ما النتائج السياسية والعسكرية للعدوان الذي شنه الاحتلال على القطاع عام 2014؟ كيف أسست مواجهة المقاومة للعدوان مرحلة جديدة عنوانها حماية الشعب الفلسطيني؟ ماذا عن ذيول المعركة اليوم وتداعياتها على مستوى أركان الاحتلال ومستوطني قطاع غزة؟ وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ فايز أبو شمالة، عضو المجلس الوطني الفلسطيني. سيد فايز حياكم الله، أهلا بكم. 5 أعوام على أكبر عدوان شنه الاحتلال على القطاع ودام 51 يوما، فلسطينيا كيف يتم تناول هذه الذكرى اليوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هاي ذكرى بحلاوتها ومرتها تمر على الشعب الفلسطيني كعشرات الذكريات مع ما يميز هذه الذكرى من قدرات فلسطينية إبداعية على المواجهة والصمود والتحدي وكسر الإرادة الإسرائيلية، وهذا عنوان الفرح في هذه الذكرى. أما الحزن والألم فهو لارتقاء أكثر من 2000 شهيد في هذه الذكرى من سكان قطاع غزة بالتحديد. بالتالي الحدث ليس بسيطا، والحدث يذكر بأننا إذا أردنا تكون إرادة شعبنا الفلسطيني من إرادة رب العباد، نقول للشيء كن فيكون، وهذا كان إعجازا وإبداعا فلسطينيا أن تستطيع غزة المحاصرة أن تصمد 51 يوما. يعني هذا مجال فخر واعتزاز ليس لأهالي غزة وليس للفلسطينيين وليس للعرب، وإنما لكل مسلم على وجه هذه البسيطة رأى كيف استطاعت غزة أن تكثر لا إرادة الإسرائيليين فقط، وإنما إرادة الإسرائيليين ومن يتحالف معهم من أمريكان ومن رجعية عربية ومن أنظمة حكم عربي كانت تقدم الدعم المادي للإسرائيليين كي يقوموا بتصفية المقاومة لتخرج غزة والمقاومة بهذا العنفوان وهذه القوة وهذه الإرادة الوطنية الصادقة.
طيب، يعني إذا أردنا أن نتحدث عن شكل وطبيعة التوازن الذي أقامته المقاومة في غزة مع الاحتلال بعد العدوان، إلى أي حد استطاع هذا التوازن حماية قطاع غزة وأهله من الاعتداءات؟
يعني هذا التوازن رغم الفارق الكبير في القوة والتسليح، يعني عندما تعرف أن ميزانية الجيش الإسرائيلي تتجاوز 20 مليار دولار، بينما ميزانية الجيش الإيراني لا تتعدى 6.6 مليار دولار. 20 مليار دولار عندما يواجهها الفلسطيني في قطاع غزة بأدواته البسيطة التسليحية، إذا نحن أمام إبداع هنا استطاع أن يقف في وجه أو يفرض هذا الشكل من التوازن. والدليل على ذلك أن 5 سنوات والمقاومة تواجه وتطور من قدراتها، ويخشى العدو الإسرائيلي من المواجهة. وفي تقرير صادر اليوم عن الجيش الإسرائيلي بأن أكثر من 12 هجوم أو 12 اشتباك حدثت بعد سنة 2014 مع الجيش الإسرائيلي، كان أثرها السلبي على مستوطني غلاف غزة أكثر من حرب 2014. هذا يؤكد بأن حرب 2014 نقطة فاصلة في تاريخ المواجهة مع العدو الإسرائيلي. وإذا جاز لي في هذه العجالة أن أقول جملة ترجع لسنة 2000 عندما هزم الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، وأجبر على الانسحاب. في تلك الفترة لم نكن نصدق أن مجموعات مسلحة صغيرة في الجنوب اللبناني تستطيع أن تهزم هذا الجيش العملاق الجبار. فكان الدرس الذي احتلت به المقاومة وسارت على هذه، وتمكنت بالفعل سنة 2005 من طرد الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، ليكون عام 2014 عام فصل في فرض قوة فلسطينية ذاتية قادرة على أن تواجه هذا الجبروت الصهيوني المسلح.
طيب، ذكرى العدوان تمر اليوم يعني وسط حالة من التخبط يعيشها المستوى العسكري في كيان الاحتلال على طبعا أرضية فشل عملية لقواته الخاصة في القطاع، كما أن الحديث اليوم يدور عن تغييرات تطال قيادة شعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال. ماذا عن معادلة المقاومة اليوم بعد 5 أعوام من العدوان وهذه التداعيات التي نراها؟
يعني لا شك أن التحول الحاصل لقدرات المقاومة فرض نفسه على كل المستويات الإسرائيلية السياسية والعسكرية. وإذا كانت بعض الخلافات أو الانقسامات أو الصراعات الحزبية داخل الكيان الصهيوني تفرض نوعا من المزايدة في التصريحات الإعلامية كسبا لليمين المتطرف، إلا أن القرار العسكري الإسرائيلي واستنادا إلى تقرير قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية حتى هذه اللحظة يوصي المستوى السياسي بعدم التورط بمزيد من المعارك أو الحرب المفتوحة مع قطاع غزة. هنالك مفاجآت، يبدو أن الجيش الإسرائيلي ما زال يجهل قطاع غزة، والكشف اليوم عن عملية الاستخبارات الإسرائيلية الفاشلة وارتدادها على المستوى الأمني الإسرائيلي لا يؤكد أن إسرائيل ما زالت عمياء غير مبصرة بما يجري من تطورات وتجهيزات داخل قطاع غزة. وفشل العملية الاستخبارية بكل تأكيد سينعكس على كافة المستويات العسكرية في إسرائيل، لأن إسرائيل لا تحارب إلا على ضوء المعلومة وعلى ضوء الثقة التامة بالقدرة على النصر والتقدم وفق الاستراتيجية في أرض العدو. فلما كانت أرض العدو قطاع غزة لا تسمح لهم بالتقدم، إذن نحن أمام معطيات عسكرية، معطيات ميدانية جديدة تجسدها غرفة العمليات المشتركة. وفي تقدير غرفة العمليات المشتركة هي رئاسة الأركان الفلسطينية. نحن لسنا نتحدث عن تنظيم بعينه، لا نقول حركة حماس، لا نقول حركة الجهاد، لا نقول حركة الأحرار، ولا نقول لجان المقاومة. نحن نقول غرفة العمليات المشتركة هي الوحدة الوطنية الميدانية التي تواجه هذا العدوان الإسرائيلي. كان الإسرائيليون في السابق يلعبون على التناقضات، يحاولون أن يستدرجوا جهة فلسطينية ويحايد الأخرى. اليوم الفلسطيني موحد ميدانيا من خلال قيادة موحدة لمواجهة أي عدوان إسرائيلي.
طيب، يعني في خط موازي لحالة التخبط التي تعتري قادة أركان الاحتلال. صحيفة يديعو تحرنوت تقول إن الحرب على القطاع لم تنتهي بعد، ومن يدفع ثمنها هم مستوطنو غلاف قطاع غزة. ماذا في قراءتكم لواقع القطاع في ظل ما أفرزته قوى المقاومة، وهذا طبعا باعتراف الاحتلال، وبرأيكم إلى أين يفضي؟
وأنا أقول مع يدعو تحرنوت، ولن تنتهي هذه الحرب لا هذا العام ولا بعد 10 أعوام ولا بعد 1000 عام طالما ظل هذا الكيان الصهيوني يغتصب أرض فلسطين. هذه معادلة تاريخية وليست معادلة سياسية، هذا حكم إلهي وليس حكم سياسي، هذا صراع قائم على أرض يغتصبها معتد يدعي حق إلهي بهذه الأرض، والدين الإسلامي يقول هذه أرض إسلامية مقدسة، بالتالي هذا صراع مفتوح إلى كل الاحتمالات. الجديد والمفاجئ أن خط الاستسلام، خط المفاوضات، خط الاعتراف بإسرائيل في أوسلو 93 يموت على بوابات غزة. غزة بخنار كل يوم، وتطلق البلالين وتطلق مسيرات العودة على رأس اتفاقيات الاعتراف بإسرائيل. بالتالي نحن أمام معادلة سياسية جديدة فرضها الواقع الميداني في قطاع غزة، والمتمثل بالأصل بالمقاومة. لولا المقاومة، لولا سلاح المقاومة، ولولا قدرات المقاومة لتصفيت منذ زمن القضية الفلسطينية، ولتوغلت إسرائيل أكثر وأكثر في البلاد العربية.
طيب، في الوقت الذي تخطو فيه المقاومة وجماهير الشعب الفلسطيني خطوات حثيثة على صعيد معادلة الصراع مع العدو، يبدو أن النظام الرسمي العربي أو البعض منه على الأقل في واد آخر، يعني هذا ما لاحظناه مؤخرا في ورشة البحرين. ماذا عن عنوان العمق الاستراتيجي اليوم؟
بكل أسف وحسرة لم يعد للفلسطينيين عمق عربي بالمفهوم الاستراتيجي لهذا العمق. الخذلان من الأنظمة العربية، التآمر من الأنظمة العربية، الخطة الإسرائيلية المعتمدة لدى نتنياهو واليمين الإسرائيلي تقوم على تصفية القضية الفلسطينية من خلال الدول العربية. هذه الاستراتيجية هي المعمول بها وهي المتبناه من قبل كوشنير وديسي جرين بلات وديفيد فريدمان بما يسمى أو يوصف بصفقة القرن، ومصلحها كان ورشة البحرين. هذا دليل على أن هذه الأنظمة العربية ما ولدت، ما تلقت الدعم من أمريكا، ما تلقت الحماية من أمريكا، ما تلقت المساعدات العسكرية إلا بهدف حماية إسرائيل. يعني أنا أقول هذه الأنظمة هي خط الدفاع الأول عن إسرائيل. نعم. وأي انهيار لهذه الأنظمة هو انهيار لمنظومة كاملة وانهيار للكيان الصهيوني. لذلك تجد الحرص الأمريكي للدفاع عن هذه الأنظمة وتثبيت أركان هذا الحكم، لأن بالأصل وكما عبر عن ذلك ترامب عندما قدم دعمه للسعودية ووجه بانتقاد داخل أمريكا، قال عندما نحمي النظام السعودي نحن نحمي إسرائيل، انهيار النظام السعودي، هذا ما قاله ترامب حرفيا، يعني انهيار إسرائيل واختفائها عن الخارج.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ فايز أبو شمالة، عضو المجلس الوطني الفلسطيني. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم. نواصل فقرات هذا اللقاء بعد حديثنا مع الأستاذ فايز أبو شمالة بفقرة نداء غزة. ماذا عن حراك الصيادين في القطاع؟ سؤال ينقلنا مع الزميلة شيماء غراوي إلى هذه الفقرة.
نداء غزة.
مستمعينا الكرام، نظم اتحاد لجان الصيادين في غزة وقفة احتجاجية بمشاركة العديد من المناصرين والحقوقيين رفضا لانتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق هذا القطاع الحيوي واستمرار الحصار البحري من إغلاق وملاحقة ومصادرة مراكب الصيادين. الصيادون أكدوا أن مزاعم الاحتلال بإعادة المراكب المحتجزة لديه مجرد ذر للرماد بعد تخريبها ومصادرة المعدات اللازمة للصيد، مما يجعلها غير صالحة للإيجار. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عماد النتشة.
لم يعد بحر القطاع ملاذا أمنا للصيد منذ أمد بسبب انتهاكات الاحتلال المتواصلة والتي حولته من مصدر للرزق إلى خطر داهم في ظل الحصار والإغلاق البحري المفروض والتلاعب بمساحة الصيد وصولا إلى مصادرة المراكب واعتقال وقتل الصيادين. هذا الواقع المرير دفع بالصيادين اليوم إلى الخروج للاحتجاج ولدحض مزاعم ورواية التسهيلات التي يحاول الاحتلال بثها من خلال الإفراج عن مراكب الصيادين المحتجزة لديه.
هي جرائم متواصلة بحق الصيادين من خلال عمليات الملاحقة والمطاردة وإطلاق النار بحق الصيادين التي ينتج عليها عنها عمليات قتل وتدمير ومصادرة قوارب وكل ما يحصل إن كان بالمساحات البحرية أو حتى الإفراج عن القوارب هو للفبركة الإعلامية وللترويج وتضليل الرأي العام الدولي.
الصيادون الذين تمت مصادرة مراكبهم من قبل الاحتلال وانتظروا لسنوات لاستعادتها لم يحصلوا في نهاية المطاف سوى على أطلال سفن لن تبحر مطلقا بعدما عبث الاحتلال بمحتوياتها وصدر محركاتها وشباك الصيد.
أنا عندي مطور من 5 سنوات مصادر، جابوا لي الحاسكة تبعت لا تصلح لشيء، بعت بأرخص التمر كعالج ابن مصطفى في مسيرات العودة، وأنا عندي 11 نفر. اليوم أنا 11 نفر في عندي قرض مش قادر شده. أنا كانت مهنتي الصيد، أنا باجي على البحر بقطع حصل لما بشوف حسك.
توفير الحماية للصيادين ومحاسبة الاحتلال على جرائمه هي المطالبة التي رفعت خلال هذه الوقفة التي نظمها الصيادون بمشاركة العديد من المناصرين والحقوقيين لوضع العالم عند مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية.
مطلوب للمجتمع الدولي إلزام سلطات الاحتلال باحترام محددات القانون، لا سيما بأن هذه الانتهاكات التي ترتكب بحق الصيادين سواء كانت على مستوى اعتقال الصيادين والتنكيل بهم أو مصادرة حسكاتهم تعتبر انتهاكات منظمة وجسيمة بقانون مخالفة للقانون الدولي الإنساني.
أكثر من 290 عملية إطلاق نار أسفرت عن استشهاد صيادين واعتقال العشرات منهم خلال العام الماضي، إحصاءات تحيلك إلى حجم المعاناة التي يعيشها الصيادون.
نشكر الزميل عماد النتشة. وحول الأزمة التي يعاني منها قطاع الصيد في غزة جراء استهدافه من الاحتلال، أجرى زميل حسن نمر لقاء مع الصياد عبد المعطي الهبيل، ننتقل إليه.
سيد عبد المعطي، ماذا في تشخيصكم للمعاناة والمأساة التي يعيشها الصياد الفلسطيني؟
طبعا الصياد الفلسطيني يعيش في مأساة، في حصار خانق بالنسبة للصيادين، لأن الصيادين الخسارة اللي بيعيشوا فيه ما فيش عليهم وسائل إعلام، ما فيش عليهم أي تسليط ضوء، ما فيش عليهم يعني الانتهاكات للسلطات الإسرائيلية البحرية إنه بضايقهم في مصادرة مراكبهم، في تغريبهم بالمياه، في إرجاع الحسكات إليهم من دون مكان، من دون معدات الصيد، من دون أي شيء. والدليل على هذا الكلام إنه جابونا 20 مركب صغير بدون المكاين تبعاتهم أو أدوات الشباك أو الأجهزة الإلكترونية.
نعم.
كمان المركب بتاع عبد المعطي الهبيل اللي هو أنا بعد أسر 3 سنين جميع المعدات تم إرجاعه إليه عن طريق قرب أبو سالم، وهذا الحدث لم يحصل في التاريخ. مركب طوله 17 متر و60 سنتي وعرضه 5 متر بيروع عن طريق من أسدود عن طريق كرم أبو سالم، ومن كرم أبو سالم بيروع على ميناء غزة، بيكلف هذا الطريق لصياد الغلبان اللي قوت يومه يعني يوميته 20 شيكل 9000 شيكل، هذه أجار طرق الثلج، ونحطه في الميناء ونكشف على معداته جميع معدات الصيد من المكن، من جير، من مطور، من هيدروليك، من برابيج، من كفة شيء كفة شيء.
نعم،
بالية لا تصلح لشيء.
سيد عبد المعطي، رحلة المعاناة هي في كل يوم، كيف تبدأ فصول الوجع والمعاناة مع الاحتلال؟
احنا طيارات البحر في البحر عنديتنا، في بنيجي احنا على المنطقة المسموحة لنا وبنرسي فيها، ففي طيارات البحر مرار بالطيار بمشي المركب مع الشبك ما يعدل كيلو مع الطيار، بصير وين في منطقة مثلا على منطقة كي.
نعم،
في منطقة كي بصير كيلو رايح للفيكي، جيب بطلق نار أو برش مية وبصادر الحسكة، هذا منطلق. ما فيش يعني الصياد ما بروحش على منطقة إنه قاصد إنه يخش في الممنوع، لا، الصياد بدي يعني بدي يحافظ على مركبه على حاجته، ولكن برضو يعيش، بده يجيب سمك يعيش.
نعم،
فبدور على أي منطقة فيها سمك في وبروح عليها، فهذه المضايقات بتصير يعني مصادرة المركب ويقتدوا الأسدود ويروحوا.
عاد الاحتلال 20 مركب سيد عبد المعطي، المراكب رجعت دون معدات، كيف يمكن أن تعمل؟
هذه المراكب طبعا لازم يعني عنديتنا احنا لقيت المكان هذا ممنوع.
نعم،
رجعونا الحسكات من دون مكان. طبعا ان شاء الله هذه لما تتقسم وترجع لاصحابها حيجوا اثنين، كل اثنين يشاركوا مع بعض، واحد عنده ماكينه واحد عنده حسكه، ويعملوا مع بعض ويعيشوا مع بعض دون ما فيش بديل غير هيك، هذه يعني ابسط اقل حل.
نعم،
والا لا في مكان بيعدي من اسرائيل ولا من مصر ولا من اي منطقه.
الصياد عبد المعطي الهبيل، كنت معنا من غزه، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الصياد عبد المعطي الهبيل، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة، عودة إلى الاستوديو.
شكرا للزملاء عماد النتشة، شيماء غراوي، حسن نمر، وشكر الموصول للصياد عبد المعطي الهبيل. أحبتنا الكرام، مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء.
مع الشهداء.
الشهيد جهاد زهير أبو جاموس 27 عاما من سكان مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أول شهداء مسيرة العودة التي انطلقت في 30 مارس/أذار من العام 2018 والذي يصادف يوم الأرض الخالدة. ذهب جهاد الأب لأربعة أطفال والمعيل الوحيد لعائلته، كما هم جموع الفلسطينيين العزل، إلى الحدود الشرقية لمدينة خان يونس، وهناك كانت رصاصة صهيونية غادرة بانتظاره دون أن يشكل أي خطورة على جيش الاحتلال، لكنها هويته المفضلة في القتل، فارتقى جهاد شهيدا على الفور. للحديث في هذا السياق نرحب بزوجة الشهيد جهاد في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء لتحدثنا عن زوجها الشهيد.
نتعرف عليك.
غدير فتحي جمعة أبو جمال، زوجة الشهيد جهاد زهير أبو جمال.
في البداية ريت تحدثينا عن الشهيد جهاد، طفولته ونشأته.
هو كان يعني مسؤول البيت كله، والحمد لله كان حبوب للناس، كان حبوب للكل، يعني محبوب للكل، ومطيع لأمه ولأبوه ولأخوته ولأخواته، والحمد لله كان هو كويس ومحترم الحمد لله.
نعم، قديش عنده أطفال؟
هو عنده ولدين وبنتين، الكبير 10 سنين والأصغر منها 9 سنين والأصغر منه 7 سنين والصغيرة 3 سنين ونص.
ربنا يخلي لكم إن شاء الله. طيب يعني لو حكينا عن مواقف في حياة الشهيد جهاد، يعني لازالت حاضرة في ذهنك؟
والله هو كان حنون على الأطفال، حنون على أولاده، كان دايما يلعبهم، كان دايما يبسطهم، والأغلبية في وقت الصيف اللي زي كده كان يطلعهم رحل يلعبهم. فكان هو استشهد يوم الجمعة، ويوم الخميس كان بيلعبوا وياهم جراي. أولادي أكتر موقف بتذكروا الموقف هذا، كان يلعب هو وياهم جراي مع بعض في ليلة الخميس. دايما يعني حن عليهم، دايما حنون، كان دايما حنون حنون كثير عليهم.
طب يعني بالتأكيد اليوم أنتوا بتفتقدوه كزوجة وكأطفال، يعني شو بتحكي لأولاده ليسألوا عنه؟
والله بحكي لهم الهنة، أنا بحكي لهم أبوك يعني استشهد مات، بس عند الصغيرة ما بتفهم شو كلمة استشهد. ولا أنه مات، تقول يا ماما خليه يجي، يا ماما خليه يجي يلعب معانا، يا ماما احنا بنحبه. والله فجأة هيك كانت بتلعب البنت الصغيرة وبتحكي لنفسها، يعني بتحكي لحالها، تعال يا بابا احنا بنحبك يا بابا، تعال يا بابا ماما بتحبك. يعني لسه البنت الصغيرة 3 سنين ونص، يعني احنا بنقولها يعني استشهد مات، لكن ما بتفهم شو استشهد.
بالتأكيد يعني في ظل غياب جهاد يعني بتواجهوا صعوبات مشاكل في الحياة؟
أكيد أكيد صعوبات قد ما تتصور، يعني إنه مخلينا فراغ كثير في البيت.
كيف تتغلب يعني عليها؟
والله هيني بحكي لهم، يعني أنا بعمل اللي علي والبقى على الله، يعني أنا ما فيش سند طبعا، هو صح لازم عمام وإخواله وإيش وهذا السند لهم، لكن أنا ما سندي غير رب العالمين، ما فيش حد بيسند معايا طبعا، أنا الأبو أنا الأم أنا كل إشي لأولادي.
كزوجة للشهيد لو تسألنا عن يعني علاقاته مع الناس، مع جيرانه، مع يعني تواصله مع الناس؟ نعم
والله كان محبوب للكل، يعني قبل لا يستشهد بليلة ليلة الخميس، هو استشهد يوم الجمعة ليلة الخميس، كان رايح مودع كل أصحابه، يعني لف عليهم بالدور وإيش ماكل عندهم، يعني كان إيش فيه واحد بعرف، فيه واحد كان زعلان منه وهو جوز اللي زعلان منه، فوالله يريح له. طب لما استشهد بقول والله اجانا، يعني بقول لهم كيف انه استشهد وزعلان منكم، يعني كيف ما جاكم وزعلان منكم؟ قال لا والله اجانا وتعشى عنا وانبسطنا وكيفنا، يعني سبحان الله، يعني كاين على اصحابي كنت مريح مودعهم، يعني عارف حالي.
نعم
الحمد لله.
نتوقف مع فاصل قصير قبل ان نعود ونكمل الحديث عن الشهيد جهاد زهير ابو جاموس، فابقوا معنا. أخرى نرحب بزوجة الشهيد جهاد أبو جاموس ونكمل الحديث معها حول استشهاد زوجها.
نعم، زوجة الشهيد جهاد زهير أبو جاموس. جهاد بالتأكيد يعني كان على طول بيشارك في مسيرة العودة،
هو كان أول شهيد، يوم هم كانوا كل الدنيا يعني راح اللي بدها تروح تشوف المسيرة العودة أول يوم يوم الأرض، فهو راح وأصحابه كان بين أصحابه يعني كان إيده في إيد صاحبه أصلا بيسلم على أصحابه وجاته الطلقة من وراء.
كيف كان وقع الخبر؟ كيف تعاطيته معهم؟
والله هم جو حكوا لي إنه اتصاب إصابة خفيفة في رجله قالوا لي، فقلت نزلها يعني خفيفة عادي. أنا كنت رايح أنا وياه، هو ليلة الخميس قال لي بدي أروح بكرة الصبح على أهلك، بقول على أهلي في خزاعة، بقول له لا والله ماني مرايحة غير أتغدى في بيتي، قال لي والله غير أتغدى عند أهلك، بدأت غداي وراح أتغدى عند أهلك، ورحت ماشيت عادي يعني إنه زي ما هو بده، أخذنا غدانا ورحنا نتغدى، ما تغدناش، رمينا الغرام الغدا وراحوا أصحابه، هنا بعث لي قال لي تعالي بدي أشوفك، رحت شفته على الحدود و يعني مشى بعد اني ما شفته بدقائق مشى من عندي الصواب على طول، هو على طول استشهد. يعني ما قالوش لي على طول انه جسك استشهد، لا ولا انه الصواب، اصحابه قالوا لي كلمه بكذبهم اياك، ورحت روحت ووصلت البيت لهم بيقولوا اصابه خفيفه، قلت يعني زي اصابه خفيفه يعني بهمش، خل رميت اولادي عند اهلي ورحت، انا كنت اول واحد وصيته في المستشفى لسه ما كانش حد معي علم غير انا، وصلت عادل لونهم قال الدكاترة إصابته خفيفة خفيفة يعني جيته شايف المسح يعني سبحان الله مش مبين إصابة مبين إنه صح مسح يعني جيته من وراء الدان يعني إنه مسح بس إنه مارج وعنده متفجر الماخده تفجر كل أعضاء رأسه تفجره.
طب إيش آخر حديث كان دار بينكم يعني قبل استشهاده؟
والله أنا كنت فزعة هنا الصبح الولد الكبير عندي كان بدي يروح على الحدود لحاله، فقلت له جهاد الوالد بدي يروح على الحدود بلاش يعني يصير حاجة، قال لي تبيه على مهله لأنه الله أعلم كيف وضعهم قدام بدي يصير، تبيهم على مهلهم الأولاد يعملوا اللي بدهم إياهم، بدهم إياه يعني يمشي لهم مشي طلباتهم.
طيب بعد استشهاد جهاد وهذه المواقف اللي عشتوها وتعايشتوها، يعني كان جهاد أول شهيد في مسيرات العودة، اليوم المسيرات مستمرة يعني شو بتحكي؟
والله بحكي حسبي الله ونعم الوكيل على انه حرم اولادي من فرحة ابوهم يعني في وقت العيد اولادي بتذكروا بصيفوا عليه في كل اشي في اي مناسبة بصيفوا عليه اولادي 24 ساعة هم فاتحين على صورة ابوهم على فيديوهات ابوهم يعني فاقدينه فاقدينه لغاية لدرجة عند البنت الصغيرة يعني 24 ساعة هي بتعيط على ابوها فاقدتهم الحمد لله يعني بقول حسبي الله ونعم الوكيل بس.
نعم يعني جهاد كان لم يشكل أي خطورة على الاحتلال ورغم هيك
ولا نعم ولا عمره أذى إنسان لا غريب لا عدو ولا قريب ولا أي إنسان عدا ما عمره أذى إنسان
ورغم هيك إنه إلا إنه الاحتلال يعني أطلق عليه الرصاص واستشهد.
الحمد لله أن ربنا أكرمنا أكرم الشهاد الحمد لله بفتخر بشهادته الحمد لله بفتخر وبعتز الحمد لله وبفتخر أن أكون زوجة الشهيد.
هكذا ارتقى جهاد شهيدا ليلتحق بركب طويل من الشهداء في هذه المسيرة المستمرة فإلى جنات الخلد يا جهاد مع النبيين والصديقين والشهداء، وإلى نلتقي وشهيد جديد نترككم في أمان الله.
نعم أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا، شكرا لحسن متابعتكم وطيبها. عدوان 2014 ومعادلة الصراع مع الاحتلال كان محور حديثنا في هذا اللقاء، نشكركم على طيب المتابعة وفي أمان الله.